بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: رضي الله عنها: وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا بيان بعض الجمل التي اشتمل عليها هذا الحديث الشريف، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقولها رضي الله عنها: وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، كان تدل على الدوام والاستمرار كما قدمنا، فهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. فإذا ركع المصلي فإنه بعد الركوع يرفع رأسه من الركوع، وليس المراد أن يرفع الرأس وحده، وإنما المراد أن يستوي قائما برفع أعلى البدن. فقولها حتى يستوي قائما، هذا هو الركن، فالركن أن يعتدل بعد رفعه لرأسه من الركوع، وهذا الاعتدال يعود به كل مفصل من مفاصل العظام إلى موضعه، كما في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه من الركوع حتى رجع كل فقار إلى موضعه، فتعود فقرات الظهر إلى اعتدالها واستوائها، وهذا يدل على حصول الاعتدال على أتم الوجوه وأكملها. فهذا هو هديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وقد شدد في ذلك حتى قال عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه من الركوع. فلا بد من أن يستوي بعد رفعه لرأسه من الركوع معتدلا قائما، وكذلك إذا سجد كما نبهت عليه في الجملة الثانية، أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا رفع رأسه من السجود أي السجدة الأولى، سواء في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، لم يسجد أي السجدة الثانية من الركعة حتى يستوي قاعدة. فعندنا في الأولى حتى يستوي قائما، المراد بها به أنه يعتدل قائما صلوات الله وسلامه عليه. والجملة الثانية حتى يستوي قاعدا، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام يستوي ويعتدل في جلسته، ولا يبادر مباشرة بالسجدة الثانية لحصول طلبا لحصول ركن الاعتدال عن السجود، وكذلك ركن الطمأنينة فيه، أي في هذا الركن. وهذان الركنان أعني إذا اعتدل الإنسان بعد الرفع من الركوع واستوى جالسا بعد الرفع من السجود، هذان الركنان ذهب بعض العلماء إلى أنهما ركنان قصيران، وهذا يقول به كثير من أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله وجمهور العلماء والأئمة رحمهم الله على أنه لا فرق بين هذين الركنين وبقية أركان الصلاة. فالأولون وهم من أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله يقولون إنه لا بد من أن يبادر وأن لا يتأخر بعد رفعه لرأسه من الركوع وبعد رفعه لرأسه من السجود جالسا بين السجدتين، فعليه أن يبادر ويسجد سواء السجدة الأولى أو الثانية. وينبني على قولهم هذا ما ذكروه أنه إذا أطال القيام بعد الركوع أو أطال الجلوس في الجلسة بين السجدتين فإنه تبطل صلاته، لا بد من المبادرة. وقالوا إنه لا يطيل في هذين الركنين، وجمهور العلماء والأئمة رحمهم الله على أنه يجوز الإطالة وأنه لا بأس بها ولا حرج، وأنه لو جلس بين السجدتين فدعا ثم طال جلوسه وأن هذا لا يوجب بطلان صلاته. وأما الشافعي أما من قال من أصحاب الشافعي بأنه يبادر فقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عن إطالة الجلوس بين السجدتين فيما ذكروه رحمهم الله. والجمهور يحتجون بأن الأحاديث التي وردت في صفة صلاته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه وطمأنينته في الصلاة لم تفرق بين هذه الأركان كلها في الطمأنينة، ويدل على ذلك صريح حديث أنس بن مالك رضي الله عنه والذي سيأتي، وكذلك حديث البراء. وفيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين أركان الصلاة، وأن قيامه فركوعه فسجوده فجلوسه بين السجدتين كان قريبا من السواء. وأكدوا هذا حتى قال بعض أصحاب الشافعي في أن هذا الركن قصير، قالوا إنه لم يكرر النبي صلى الله عليه وسلم فيه الدعاء كما كرره في الركوع والسجود بالتعظيم والتمجيد. فرد هذا القول الذي قالوه بأن الأذكار التي وردت في رفع الرأس من الركوع أكثر من قول سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم 3 مرات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ربنا، قال سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما في بعض الروايات وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد كلنا لك عبد أهل الثناء والمجد. وفي زيادة لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فهذا يدل على أنه قد أطال القيام بعد الركوع ولم يبادر مباشرة بالهوي للسجود. وكذلك بين السجدتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه كرر الدعاء كما في حديث النسائي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، فكررها عليه الصلاة والسلام. وثبت عنه أيضا في دعائه بين السجدتين أنه قال اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. وفي بعض الروايات بدل قوله وعافني واجبرني. فهذه الأحاديث الصحيحة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبادر بعد رفعه لرأسه من الركوع إلى السجود مباشرة، وكذلك أيضا في حال جلسته بين السجدتين لم يكن يبادر بالسجود، وإنما كان يذكر ربه ويثني عليه بالذي هو أهله ويسأله من فضله العظيم في موضع الدعاء كما تقدم فيما بين السجدتين. وعليه فمذهب الجمهور أن إطالة القعود في الجلسة بين السجدتين، وأنه إذا أطال القيام في حال رفعه من الركوع أنه لا يوجب ذلك بطلان صلاته، وأن هذا الركن كسائر أركان الصلاة لا مانع ولا حرج أن يكون قريبا منها مساويا لها، بل هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. نعم.
وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدة.
نعم، كما ذكرنا هذا الركن الثاني الذي نبهنا عليه. بعض العلماء يرى أن الرفع من الركوع وحده ركن، والاعتدال قائما بعده ركن ثاني، وأن الرفع من السجود ركن، وأن الاستواء جالسا ركن ثان، ومنهم من يجعلهما بمثابة الركن الواحد، لأن الرفع رفع الرأس من الركوع ومن السجود المقصود به الوصول إلى ركن الجلسة بين السجدتين وركن القيام بعد الركوع، والقولان مشهوران عند أهل العلم رحمهم الله. فالذين يقولون بركنيته يقول أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته، وحديث المسيء صلاته يشتمل على أركان الصلاة في الغالب، وهو أساس هذا الحديث حديث المسيء صلاته حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين في تعليمه عليه الصلاة والسلام للرجل صلاته، يعتبر أساسا وقاعدة عند أهل العلم في مسائل أركان الصلاة. فلما قال له ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وقال له في السجود عليه الصلاة والسلام ثم ارفع حتى تستوي جالسا، دل على أنه ركن غير ركن القيام وغير ركن القعود. نعم.
وكان يقول في كل ركعتين التحية.
وكان يقول في كل ركعتين التحية. كان يقول، هذا يدل على أن هذا الركن وهو التشهد الأخير الذي يسمى بالتحية أو الواجب وهو التشهد الأول إن كان وسطا في الصلاة، أنه لا بد فيه من النطق واللفظ، لأنها قالت كان يقول، ولا يمكن أن يكون الإنسان قائلا إلا إذا نطق ونبس بشفتيه. وكذلك أيضا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالتشهد قال فليقل، وقال أصله في الصحيحين وفي لفظه إذا قعد أحدكم في الصلاة للتشهد فليقل، هذا أمر فليقل. فبعض المصلين أصلحهم الله إذا جلسوا في التشهد الأول أو التشهد الثاني جلس قافلا فمه، فيتشهد بدون نطق وبدون أن تنبس شفتيه بألفاظ التشهد، وهذا لا يصح، ومن فعل ذلك لا يصح تشهده، لا بد من أن ينطق بالتشهد كما أمر الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وشرعه لأمته. الأمر الثاني أن التحية المراد بها بقولها التحية ألف التحية للعهد الذهني، وهي تحية مخصوصة وردت في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين وسيذكره المصنف رحمه الله، حيث علم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود التشهد وكفه بين كفيه، وأخذه من فم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ومنها تشهد عبد الله بن عباس، ومنها تشهد عمر بن الخطاب. هذه ثلاثة أنواع للتشهد المشهورة اختلف العلماء في أفضلها، فقدم بعضهم حديث عبد الله بن مسعود، وبعضهم قدم كما هو مذهب الحنفية والحنابلة رحمة الله عليهم، وقدم بعضهم حديث عبد الله بن عباس كما هو مذهب الشافعية، وقدم بعضهم تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كما هو مذهب المالكية، وهذا الخلاف خلاف أفضلية، فالكل جائز، وسنتكلم إن شاء الله على هذه الصيغ وعلى شرح ألفاظها ومعانيها، لأن المصنف رحمه الله عقد لها بابا خاصا وهو باب التشهد. فالشاهد أن قولها وكان يقول التحية أي يقرأ التشهد التحيات لله، يقال له التحية لاشتماله على قول المصلي التحيات لله، فهو من باب تسمية الشيء ببعضه أو بما فيه. فلما كان هذا الدعاء مشتملا على التحية قيل له التحية ويسمى بالتشهد، وهذا هو المشهور، يقال له التشهد لاشتماله على شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهو المشهور. ولذلك أهل العلم يقولون باب التشهد ولا يقولون باب التحية ولا باب التحيات، في الأساس هو يسمى بالتشهد لكنه يسمى بالتحية. وكان يقول وكان يقول في الركعتين، أي إذا استتم الركعتين يقول التحية، ولا يخلو إذا قال التحية في الركعتين من أن تكون الصلاة إما ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، فإن كانت ثنائية فهذه التحية هي التشهد الأخير وهو ركن من أركان الصلاة، وإن كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية فهذا هو التشهد الأوسط، يسمى بالتشهد الأوسط ويسمى بالتشهد الأول. الأوسط لأنه يكون في وسط الصلاة أو أثناء الصلاة، في وسط الصلاة إذا كانت رباعية أو أثناء الصلاة إذا كانت ثلاثية، ويكون في آخرها أو يكون أولا بالنسبة للتشهد الأخير الذي بعده. وإذا كانت التحية في إذا كانت التحية في التشهد الأول فإنها تنتهي عند قول المصلي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه هي التحية. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإنه يقوم في التشهد الأول، وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تكون في التشهد الثاني لأنها دعاء، والأساس في التشهد التشهد ينتهي عند الشهادتين، ولذلك سمي بالتشهد. وسنبين هذه المسألة ونذكر أدلتها إن شاء الله وما يترجح في نظري في باب التشهد. فبينت رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركعتين التحية، هذا في الصلاة المفروضة كان يفعله عليه الصلاة والسلام، وفي النافلة في بعض الأحيان لا يقول التحية بمعنى التشهد الأول في كل ركعتين، بل لربما كما في صلاة الليل وصل الصلاة فوصل الركعتين الأخريين بالركعتين الأوليين ولا يجلس بينهما صلوات الله وسلامه عليه، ويقرأ التحية في آخر الصلاة فلم يكن يقول التحية بعد الركعتين، لكنه وهديه الغالب صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى.
وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، هذه صفة الجلوس للتشهد وصفة الجلوس فيما بين السجدتين وصفة الجلوس في الصلاة عموما، فهي من حيث الأصل هي صفة الجلوس للتشهد سواء كان الأول أو الثاني على التفصيل الذي سنذكره عند العلماء رحمهم الله. من حيث الأصل للجلوس التشهد فيه أمران حتى تكون الصورة واضحة، فيه قول وفيه فعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه في الصلاة في هديه في التشهد وردت عنه أفعال في صفة جلوسه للتشهد ووردت عنه أقوال، والفعل مقدم على القول، أي أنه أولا يجلس الإنسان جلسة التشهد ثم بعد ذلك يقول التشهد، ولذلك الفقهاء يذكرون صفة الجلوس ثم يذكرون بعدها ألفاظ التشهد. الجلوس في الصلاة إما أن يكون بالافتراش وإما أن يكون بالتورك، فأما بالنسبة لجلسة الافتراش فقد جاءت في حديث عائشة هذا الذي أخرجه مسلم في صحيحه، وجاءت في حديث وائل بن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه عند البخاري في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. فالافتراش أن يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، ويقال له افتراش لأنه لما فرش رجله اليسرى قعد عليها، فقعد على قدمه اليسرى فيقال له افتراش من الفرش. والشيء يكون فراشا للإنسان إذا كان تحته، فلما كانت القدم اليسرى تحت أليته وجسمه عليها يقال افترش رجله اليسرى. وعبرت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، التورك أن ينصب رجله اليمنى ويقدم رجله اليسرى ويجعلها تحت اليمنى، هذه صورة، أو يجعلها بين الساق والفخذ، هذه صورة ثانية مؤخرة، أو بين الساق والفخذ قريبا من الركبة، هذه الصورة الثالثة. هذه كلها من صور التورك، ثلاث صور. التورك ورد به حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة جلوسه عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وأنه فعله عليه الصلاة والسلام في الجلسة الثانية والأخيرة من الصلاة، ولم يفعله في الجلسة الأولى. وكذلك أيضا وردت عن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق أحد فقهاء المدينة السبعة، روى عنه الإمام مالك رحمه الله، يرويها عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر أنه جلس متوركا في الصلاة، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هذا بالنسبة للتورك. وبناء على ذلك عندنا صفتان، الافتراش والتورك. فبينت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم افترش في الصلاة ولم تذكر التورك، فأخذ بهذا الحنفية رحمهم الله على أن المصلي يفترش في صلاته كلها، سواء كانت الركعة وترا أو كانت شفعية أو كانت ثلاثية أو رباعية، أنه يفترش ولا يتورك. وذهب المالكية رحمهم الله إلى ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما فقالوا بالتورك، وأنه سنة الصلاة مثل الحنفية في جميع الجلسات. وذهب الشافعية والحنابلة إلى التفصيل، فعند الشافعية أن التورك يكون في التشهد الأخير، وأنه إذا جلس ليسلم تورك. وأما الحنابلة وبالنسبة للافتراش قالوا إنه يكون في التشهد الذي لا سلام فيه. ووافق الحنفية الشافعية بالنسبة لكون الافتراش في التشهد الذي لا تسليم بعده، متفقون عليه. واختلفوا في الثنائية، إذا جلس فيها فإنه يتورك لأنه تشهد بعده سلام عند الشافعية، ولا يتورك عند الحنابلة. فالحنابلة رحمهم الله على ظاهر حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتورك في الثنائية، وحديث أبي حميد في صحيح البخاري على التفصيل أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في الركعتين الأوليين جلسة الافتراش دل على أن الثنائية يفترش فيها، وأن الرباعية يتورك فيها. وهذا الحقيقة أقوى، لأن حديث أبي حميد مفصل، والمفصل مقدم على غيره من المجملات، وكلهم متفقون على أن جميع هذه الجلسات جائزة، وأنه لا حرج فيها سواء جلس متوركا أو مفترشا أو خالف بينها باختلاف أحوال الصلاة، أن هذا كله جائز، وإنما الخلاف في الأفضل. إذا ثبت هذا فإن المرأة كالرجل، من حيث الأصل أن المرأة كالرجل تفترش وتتورك على التفصيل عند من يفصل، ولا تتربع في صلاته، وإنما تصلي وحالها في الصلاة كحال الرجل، لأنهن شقائق الرجال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الأصل في الأحكام استواء الرجال والنساء حتى يدل الدليل على التخصيص، وليس هناك دليل يدل على التخصيص. وقد جاء عن أم الدرداء رضي الله عنها أنها كانت تفعل ذلك، فقوي الأصل واعتضد بهذا، فأصبحت المرأة كالرجل أنها تجلس في الصلاة جلسة الرجل ولا فرق بينها وبينه. نعم.
وكان ينهى عن عقبة الشيطان.
وكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان هو الإقعاء المذموم والمنهي عنه، والإقعاء وعقبة الشيطان المنهي عنها في الصلاة، المنهي عنه في الصلاة. الإقعاء ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يضع اليتيه على الأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض مثل الكلب إذا جلس، فإن الكلب ينصب رجليه ويضع يديه على الأرض وتكون اليته على الأرض، فهذا الإقعاء كلهم متفقون على المنع منه في الصلاة. منهم من يقول كراهته كراهة تحريم، ولو صلى شدد بعض الذين يقولون أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، يقول أنه تبطل صلاته، وهو مذهب مرجوح، والجماهير العلماء على أنه ممنوع منه في الصلاة. هذا الإقعاء هو إقعاء الكلب، والكلب يقال فيه أقعى ولا يقال قعد، لا يقال قعد الكلب وإنما يقال أقعى الكلب. وهذا الإقعاء فسر به أئمة اللغة وهم حجة المنهي عنه من الإقعاء بهذه الصورة. من فسر من أئمة اللغة أبو عبيد معمر بن المثنى وصاحبه الإمام الجليل أبو عبيد القاسم بن سلام الجمحي رحمة الله على الجميع وغيرهم من أئمة اللغة، قالوا إنه هو الإقعاء وهو المنهي عنه في الصلاة، أن ينصب الرجل ساقيه ويضع اليتيه على الأرض ويضع يديه أيضا على الأرض كالكلب، ويقولون كل شيء إذا وقف فهو أطول منه إذا جلس إلا الكلب، لأنه إذا أقعى يكون جلوسه أطول منه من حال قيامه على الأربعة الأرجل. فالشاهد من هذا أن الإقعاء المذموم على هذه الصورة ممنوع منه واتفقوا على المنع منه. النوع الثاني وهو محل خلاف، وهو أن يقعد على عقبيه بين السجدتين، وقد ورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم وغيره أنه سئل عنه فقال إنه سنة، فقالوا إنا لنراه جفاء بالرجل، إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال هو سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. إنا لنراه جفاء بالرجل، هذا لفظ بالرجل، وهذا كما يقول القاضي عياض رحمه الله إنه لفظ جميع الرواة للحديث للأثر إنه لجفاء بالرجل، ويقويه رواية أحمد في المسند إنه لجفاء بالمرء، ويقوي من جهة المعنى أن الجفاء ينسب إلى الشخص نفسه. هناك لفظ آخر ووجه ثاني إنه لجفاء بالرجل، وهذا يقويه الحافظ بن عبد البر وانتصر له حتى ضعف الأول ورده، ويقوي هذا الوجه الذي اختار الحافظ بن عبد البر إنه رواية إنه لجفاء بالقدم، والأول هو الأشهر. والمراد بهذا الإقعاء أن ينصب القدمين على الأرض ويضع اليتيه على عقبيه بين السجدتين. استحبه بعض الصحابة كعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكذلك عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وعن ابن عمر أنه فعله، لكن ابن عمر رضي الله عنهما لما فعله فعله لحاجة لأنه كان مريض، كان مريضا، قيل إن رجليه فدعت فدعتها يهود يوم خيبر فأصبحت تؤلمه رضي الله عنه وأرضاه، وقد جاء عنه قوله إن رجلاي لا تحملاني، فلذلك فعله ونبه أنه ليس بسنة. ومن العلماء جعله قولا لابن عمر، والصحيح أنه ليس من قول ابن عمر، وأن ابن عمر نفى أن يكون فعله هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الإقعاء على هذا الوجه وعلى هذه الصورة. وقال به طاووس بن كيسان من تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما وأصحابه، وهو قول الإمام الشافعي في البويطي وفي الإملاء، واستحبه، استحب هذا بين السجدتين. وظاهر الحديث ظاهر الحديث قولي سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام، ظاهر أنه حديث وأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجمهور العلماء على كراهية هذا النوع الثاني، أنه مكروه وأنه لا يفعل، واختلفت أجوبتهم. فقال بعضهم إنهم مسلك الترجيح إن ابن عمر مقدم على ابن عباس رضي الله عنهما، أولا لكبر سنه ومن ناحية السن أنه أكبر وأعلم من ابن عباس رضي الله عنهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بشهوده المشاهد، وأيضا كون ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما كان شديد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأئمة يوصون بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء عن ابن عمر أنه تشد عليه اليد، مما عرف عن ابن عمر من الاحتياط والتحفظ. والذين يقولون إنه سنة أجابوا بأن ابن عمر ناف وابن عباس مثبت، والقاعدة أن المثبت مقدم على النافي. وفي الحقيقة القول بأن هذا جائز من القوة بمكان، وأنه لا حرج على من فعله بين السجدتين يتأول سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، لا بأس بذلك ولا حرج. فهذا الإقعاء على فالإقعاء على الوجه الأول الذي ذكرناه الإقعاء على الوجه الأول الذي ذكرناه مذموم وممنوع منه شرعا، ويحمل عليه حديث كان الحديث اللفظ الذي معنا في حديثنا، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، فعقبة الشيطان هي إقعاء الكلب بالصورة التي ذكرناها من نصب الساقين والإفضاء باليديتين إلى الأرض ووضع اليدين على الأرض. وأما الإقعاء على الصفة التي وردت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم، فإنه على القول الذي يقول بجوازها اختلف العلماء. إذا قلنا بجواز هذا النوع من الإقعاء، فهل هو أفضل أو الافتراش؟ فقال بعض العلماء إن الافتراش أفضل، لأن الأحاديث به صحيحة، وثانيا لأنه ليس فيه احتمال المنع والكراهية، بخلاف حديث ابن عباس ففيه ما ذكرنا من الإشكال. وقال بعض العلماء إنه بين السجدتين الأفضل أن يجلس جلسة الإقعاء، والذي يظهر أن الافتراش أفضل، أن ثبوت السنة به أقوى، وهو من الأحاديث الصحيحة، وبعضها من رواية أكابر الصحابة رضوان الله عليهم أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن يفعل أحيانا الإقعاء الذي ورد في حديث ابن عباس. مال الإمام الخطابي جنح أو أشار، قال إن الأشبه عنده قول في حديث ابن عباس إنه منسوخ، وهذا يقول به الخطاب، يشير إليه الخطابي وقال إنه أشبه، وكذلك الماوردي من أئمة الشافعية رحمة الله على الجميع، ولكن هذا القول مردود لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، النسخ لا يثبت بالاحتمال، وإن كان بعض العلماء التمس له أن ابن عمر نفاه، فقالوا إن هذا النفي مبني على أنه كان في أول الأمر ثم نسخ، ولكن مثل هذا لا يقوى على نسخ السنة إذا ثبتت وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة أنه يمنع من الإقعاء إذا كان على صفة عقبة الشيطان، وأما على الصفة الثانية فإنه إذا وقع بين السجدتين لا بأس به ولا حرج. أما أحاديث النهي عن الإقعاء فإنها ضعيفة، حتى قال الإمام النووي رحمه الله أن كلها ضعيفة، وإن كان بعض العلماء حسن بعض أسانيدها بالشواهد، منها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، إني أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقعف الصلاة. وهذا الحديث ضعيف لأنه من رواية الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه وأرضاه. والحديث الثاني حديث أنس بن مالك، حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الإقعاء، نهانا عن الإقعاء في الصلاة، الذي أخرجه الحاكم في مستدركه. ولكن هذا الحديث مرسل. والحديث الثالث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند البزار، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التورك وعن الإقعاء، وهو حديث أيضا في سنده مقال. وأما الحديث الرابع فهو حديث الحسن، حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عند الطبراني والبزار، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التورك وعن الإقعاء وعن وأن لا نستوفز في صلاتنا. الاستيفاز هذا الحديث رواه الطبراني والبزار بسند ضعيف. الاستيفاز من الفز، وهو القيام، أن يجلس الإنسان جلسة الذي يريد أن يقوم. وجلسة النبي صلى الله عليه وسلم مستوفزا في الطعام هي السنة، أنه كان إذا جلس على الطعام يجلس مستوفزا، أي لا يجلس جلسة مطمئن، وإنما كان يجلس جلسة الاستيفاز، وهي قريبة من جلسة الرجل قاصدا عند قيامه وهبته. فهذا الحديث ضعيف. هذه الأحاديث لا تقوى على الإثبات النهي عن الإقعاء، لكن حديثنا حديث، لكن حديثنا حديث أم المؤمنين عائشة، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، يدل على تحريم الإقعاء، وهو محمول على الصفة التي ذكرناها. نعم.
وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع،
يعني إذا سجد أن تكون الذراعان على الأرض مثل السبع، الكلب أو الذئب أو الأسد، إذا جلس فإنه يضع ساعديه على الأرض ويفترش الأرض بيديه. فإذا سجد الإنسان فإنه يرفع، وقد بينا هدي عليه الصلاة والسلام في السجود، وأنه كان يجافي صلوات الله وسلامه عليه ويرفع ساعديه عن الأرض ويجافي بين عضده وجنبه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. فيمنع في الصلاة أن يفترش الرجل افتراش السبع، فإذا سجد يلصق ساعديه بالأرض كالسبع. نعم.
وكان يختم الصلاة بالتسليم،
وكان يختم الصلاة بالتسليم. التسليم اختصار لقوله عليه الصلاة والسلام: السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، وقوله: السلام عليكم ورحمة الله عن شماله. وكان هديه عليه الصلاة والسلام أنه يخرج من الصلاة بالتسليم، وقد جاء ذلك بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام. أما قوله فحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي أخرجه الخمسة، وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فقوله تحليلها التسليم يدل على أن المصلي يخرج من حرمات الصلاة بالتسليم. وأما هديه الفعلي فكان عليه الصلاة والسلام لا يخرج من صلاة فريضة ولا نافلة إلا بالتسليم، ودل على هذا قولها هنا من قول أم المؤمنين عائشة في حديثنا: وكان، فهذا يدل على أنه هو هديه، كان لأنها تدل على الدوام والاستمرار، كان لا يخرج من صلاته إلا بالتسليم. والتسليم له صفات: الصفة الأولى أن يسلم تسليمة واحدة، وهذا وردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، واحتمله اللفظ في قوله تحليلها التسليم، فدل على أنه لو سلم تسليمة واحدة كان قد خرج، لأن التسليم يصدق على المرة الواحدة. والصفة الثانية وهي ثابتة في الصحيح، حديث الصحيح عن عليه الصلاة والسلام حديث سعد أنه كان يسلم السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن شماله. والصفة الثالثة أنه كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن شماله السلام عليكم. والصفة الرابعة بزيادة وبركاته، وصفة زيادة بركاته مثبتة في نسخ أبي داود، ونزع فيها في بعض النسخ ليست مثبتة فيها، فلذلك نزع فيها بعض الأئمة رحمهم الله، ولكن وجدت في نسخ موثقة، فكان هدي عليه الصلاة والسلام بالتسليم على هذه الصور، أي صورة منها فعل أجزأ وخرج من الصلاة. وأما في صلاة الجنازة فكان يسلم تسليمة واحدة، وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله لحديث أبي أمامة رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز. إذا سلم فمذهب طائفة من العلماء أنه يبدأ القول وهو تجاه القبلة، لأنه لم يخرج من حرمات الصلاة ولا يخرج منها إلا بعد أن يحصل التسليم القولي، فيلتفت بعد القول فيبدأ بقوله السلام عليكم ورحمة الله ثم يلتفت. وقال بعض العلماء إنه يبدأ مستقبل القبلة وينتهي إذا صار ذقنه على كتفه كما ورد في هدي عليه الصلاة والسلام في التسليم. وفي قولها هنا رضي الله عنها وأرضاها وكان يختتم الصلاة بالتسليم فيه دليل على ما نبهنا عليه غير مرة، أن المصلي لا يخرج من حرمة الصلاة إلا بالتسليم حتى ولو كان قاطعا للصلاة قبل تمامها. وتوضح ذلك لو أن شخصا أبيح له أن يسلم من صلاته، مثل أن يكون في صلاة نافلة ويناديه أبوه أو تناديه أمه، فإنه يسلم ويجيب أباه وأمه. وبينا دليل ذلك في حديث جريج العابد رضي الله عنه، وترجم له الإمام النووي رحمه الله في صحيح مسلم: باب إذا دعاه أبواه وأحدهما وهو في الصلاة فليقطعها. هذا لأن بر الوالدين فرض واجب، والنافلة نافلة وليست بواجبة، فيقطع لإجابة والديه، فإذا قطع فإنه يسلم ولا يخرج مباشرة هكذا، لأنه إذا خرج مباشرة أبطل صلاته. فالقول بأنه إذا قطع يقطع مباشرة بدون تسليم هو إبطال للصلاة، وقول الحنفية رحمه الله عندهم أن الخروج من الصلاة يكون بصنعة، وسنبين هذا في الخلاف. فالشاهد أنه إذا أقيمت الصلاة مثلا وهو في صلاة الفجر يصلي رغيبة الفجر، فأقيمت الصلاة وأراد أن يقطع الرغيبة فإنه يسلم. والدليل على ذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام: فلو سألك سائل لماذا تلزمني بالسلام والصلاة غير تامة، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولا قال تحريمها التكبير، فأثبت أنك إذا كبرت تكبيرة الإحرام دخلت في حرمات الصلاة. هذه الحرمة قال تحليلها التسليم، الخروج من هذه الحرمة قال تحليلها التسليم، ولم يفرق بين كونه في تمام الصلاة أن يقع التسليم في تمام الصلاة أو يقع قبل تمامها. الدليل الثاني أنه ثبت في حديث معاذ رضي الله عنه لما أتى أهل قباء وكان قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، وجاء ليصلي بهم وأطال المقرأ فقرأ بالبقرة استفتح بالبقرة، قال: فانفتل رجل فسلم. هذه الرواية في مسلم تدل على أن الخروج من الصلاة ولو كان قبل تمامها أنه يكون بالتسليم وأنه لا يكون مباشرة بالقطع. فإذا سلم كتب الله له أجر ما مضى بعمله وأجر ما بقي من الصلاة لوجود العذر، وكانت صلاته على هذا الوجه مستقيمة على سنن الشرع. لكنه إذا قطعها بدون تسليم فإنه حينئذ يفسد على نفسه الصلاة، وإذا أفسد لم يكن له أجر في أولها ولا في آخرها. هذا بالنسبة للتسليم. ذهب الجمهور رحمهم الله إلى أن الصلاة لا يخرج منها المصلي إلا بالتسليم، وأن التسليم من حيث الأصل ركن فيها، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي رضي الله عنه المتقدم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وقوله تحليلها التسليم يدل على أن التسليم ركن من أركان الصلاة، كما أن التحريمة ركن من أركان الصلاة. وأكدوا هذا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة وانتهى وأتمها إلا وسلم منها صلوات الله وسلامه. وقد قال كما في حديث مالك بن الحويرث في صحيح البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. فداوم عليه الصلاة والسلام على التسليم ولم يترك، مما يدل على لزومه وتعينه. وأما الحنفية، وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أن المصلي لا يلزم بالتسليم، وأنه إذا نوى الخروج من الصلاة كفاه ذلك فيخرج بصنعة، فلو قام انقطع تمت صلاته، فلو قصد بقيامه الخروج من الصلاة خرج، ولو قصد بالتفاته الخروج من الصلاة خرج دون حاجة إلى أن يسلم. ولذلك يقولون والخروج منها بصنعة. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته كيفية الصلاة كما في الصحيحين، ولم يذكر التسليم. واحتج الجمهور بما ذكرنا من حديث علي، ودليلهم أقوى، لأن حديث المسيء صلاته كانت الحاجة في البيان إلى ركن الطمأنينة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم لزومه في أركان الصلاة وليس في التسليم الطمأنينة، فلم يحتج إلى ذكره وبيانه. وأما بالنسبة ثانيا، أن دليل الجمهور صريح وورد فيه تحليلها التسليم صريح من منطوق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي هريرة سكت عن التسليم ولم يذكر، والذي فيه منطوق الشرع مقدم على ما سكت فيه الشرع. ولهذا يترجح مذهب الجمهور بأن التسليم ركن من أركان الصلاة. ثم هذا الحكم عام في صلاة الفريضة وصلاة النافلة كما قدمنا، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. وفي صلاة الفريضة والنافلة كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه إذا سلم التفت عن يمينه، وكان إذا التفت رؤي بياض خده صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا إذا سلم عن شماله، فكانت هذه هي سنته. ونبهنا أكثر من مرة إلى أن البعض من حرصه على سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم حتى يرى بياض خده، ينحرف بصدره عند التسليم إلى اليمين، وينحرف بصدره إلى اليسار عند التسليم شمالا، وهذا مخالف للأصل الشرعي أن يكون مستقبلا للقبلة وألا ينحرف عنها لا يمين ولا شمال. فبعضهم من أجل وجود الغترة والعمامة تجده يريد أن يري خده لمن وراءه، تجده يفعل هكذا، فهذا يؤثر لأنه سينحرف عن القبلة. صحيح أنه ليس انحرافا كاملا، لكنه مخالف للأصل، لأنه أمر فاستقبل القبلة، أن يبقى مستقبلا للقبلة، ثم هذه مثل الحركة، فينبغي أن يثبت ثم يشير برأسه، فيجعل كما ورد كأن على كتفه في غاية وأقصى ما يكون من تسليمه، كان يبتدئ التسليم وينتهي عند آخر التفاته يمنة ويسرة صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان الإمام يصلي بالناس فعليه أن ينتبه لما ذكره العلماء ونبهوا عليه، أنه لا ينبغي تمطيط التسليم وكذلك تمطيط تكبيرة الإحرام، فالمد في تكبيرة الإحرام يوقع المؤمن في الحرج، والمد في السلام يوقع المأمومين في الحرج، لأنه إذا قال الله أكبر ربما عجل المأموم فوقع تكبيره قبل فراغ الإمام فتبطل صلاته، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله فجلس يمطط، فإنه حينئذ يعجل بعض الناس، في بعضهم فيهم عجلة، وخاصة قال الراوي فقام السرعان من الناس، فبعض الناس يعجل، وقد يكون عند الإنسان ظرف، وقد يكون جاهلا بالأحكام فيسلم قبل إمامه. فهذا من النصح لعامة المسلمين أنه يكون سلامه حذفا وتكبيره جزما، الله أكبر يكبر، وإذا سلم يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فيكون أرفق بالمأمومين وأحفظ لصلاتهم، وفيه نصيحة لهم في أعظم شعائر الدين بعد الشهادتين. أسأل الله أن يلهمنا الرشد وأن يعصمنا من الزلل في القول والعمل، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم عنا بخير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل تدخل المرأة في حديث فضل جلسة الإشراق؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا صلت المرأة الفجر في جماعة وجلست تذكر الله في مصلاها حتى طلعت عليها الشمس ثم صلت ركعتين، دخلت في فضل الحديث الوارد أنه يكون لها كأجر حجة وعمرة تامة تامة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة. من عند علماء الأصول من صيغ العموم، تشمل الرجال وتشمل النساء، وبناء على ذلك فإن الفضل يشملها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: أنا رجل عندي شقة سكنية غير التي أسكنها، أفكر في تأجيرها أحيانا، وأحيانا أقول أريدها سكنا لرجل مسكين له أبناء، علما بأني في حاجة لإيجار هذه الشقة، فبماذا تنصحونني؟ أثابكم الله.
أنصحك بما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سأله الصحابي أن عنده فضل مال، فأمره أن ينفق به أولا على نفسه، فدل على أنه ينبغي للإنسان أن يبدأ بنفسه، وقد جاء هذا صريحا في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ابدأ بنفسك وبمن تعول. فما دمت تقول علما بأني محتاج لهذه الشقة أو إلى إيجار هذه الشقة، فإذا كنت أنت وأولادك وزوجتك محتاجين للمال فأجر هذه الشقة وخذ المال وأنفق على نفسك وعلى أولادك، وما زاد تصدق به على قرابتك، ثم إذا زاد شيئا تصدق به على عموم الناس وعموم المسلمين. أما أن تتصدق وأنت محتاج أو أولادك محتاجون فهذا خلاف ما ورد به الشرع. الشرع ورد بأن تبدأ بنفسك ثم بأهلك وبمن تعول، وبعد ذلك تلتفت إلى الصدقة على قرابتك ثم عامة الناس، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: أنا طالب متزوج، وشعرت بعدما تزوجت بضعف همتي في الحفظ والمراجعة، فما نصيحتكم لي؟ أثابكم الله.
طبعا جليش، تتزوج تريد إنسان ضعيف، والحقيقة يقول شعرت بضعف همتي، هو ما ضعف همة، الشيطان بعض الأحيان، وهذا ينتبه لها كل من يستقيم على طاعة الله، ما حرص الشيطان على شيء مثل أن يختلق للإنسان أمورا يؤذيه بها، يعني يحطمه يحقره يؤذيه، يجعله إذا قدم على شيء في خير لدينه ودنياه وعفة له في فرج ونفسه أنه شر وبلاء يسول له، هذا ليس بصحيح. أولا، الزواج يشغل الفكر وفيه هم النفس وهم الزوجة، كان الإنسان مهموم بنفسه فيهتم بأهله وزوجه، هذا الهم سيكون له مكان في قلب الإنسان، فبعد أن كان قلبه فارغا أصبح مشغولا، بناء على ذلك أي شيء سواء في العلم أو في التحصيل أو في الذكاء، في أي شيء يتعلق به في شؤونه سيتأثر بهذا الشيء الذي أدخله على نفسه. لكن هذا الهم بالزوجة والهم بالأولاد والهم بالأسرة والهم بأعباء الزواج تؤجر عليه عند الله سبحانه وتعالى، وقد يكون أجرك فيه أعظم من أجرك في أمور أخرى مفضولة أو مستحبة، وخاصة إذا حسنت نيتك في الزواج وأردت وجه الله وأردت أن تعف نفسك عن الحرام وأردت أن تبني أسرة مسلمة وأردت أن تكثر سواد أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونويت نية صالحة، فهذا الزواج لن يكون لك فيه إلا كل خير من الله عز وجل. فإذا ما يظنه بعض طلبة العلم من تغير الحال أبدا هو شيء من السلبيات يعادلها أشياء من الإيجابيات. فإنه لما تزوج الإنسان غض فإن ذلك أغض لبصره وأحفظ لفرجه. وثانيا تكون فيه الخيرات من وجود الزوجة معه، يأمرها بطاعة الله ويدلها على مرضات الله، فهذا كله يعوض ما يحصل من النقص إن كان ثم نقص، لكن لمن أحسن في زواجه وصدق في النية حتى ولو غابت عنه النية في الابتداء يجددها، ويسأل الله أن لو كانت نيته من الابتداء حتى يكتب الله له الأجر فيما مضى من حياته الزوجية. إذن ضعف الهمة لا يسلم، يعني هناك أمور طبيعية جبلية يبتلى بها الإنسان. الأمر الثاني إذا كان فعلا موجود ضعف الهمة، بمعنى كيف تعرف أنه موجود ضعف الهمة؟ أن وقتك مقسم ما بين حقوق الأهل والحقوق المتعلقة بالعلم، يعني كل إنسان يقسم وقته إذا كان عنده زواج أو شيء أو عنده مسؤولية أو تبعات يقسم وقته على هذا الأساس. فحينما يجعل لوقته الفاء الذي قد جعله لعلمه يجد أنه لا يعتني بالعلم كما كان يعتني من قبل، ويجد أنه لا يعتني بالحفظ كما كان يعتني به من قبل، ويجد أنه لا يكرس جهده في فهم ما ينبغي فهمه في العلم، نعم هذا تقصير، عندها تحكم على نفسك مقصر. وهذا إذا وجدته فاضرع إلى الله بالاستغفار، لأنه ما رفع خير إلا بذنب، ولا يحال بين الإنسان وبين الخير إلا بسبب الذنوب. فتكثر من الاستغفار وتسأل الله أن يغفر لك ذنبا حال بينك وبين الكمالات في طلب العلم أو تعليم العلم. فهذا الذي ينبغي عليك أن تنظر في نفسك، فإن كان هذا الذي تدعيه من كونه نقصا في الهمة أمر عارض من شؤون الزواج فهذا لا يؤثر، وكل إنسان بعد زواجه ليس هو قبل زواجه. الآن مثلا تجد الشخص قبل زواجه إذا كان أعزب هو الذي يطبخ لنفسه وهو الذي يغسل لنفسه وهو الذي يحمل هم إشارته ودله، لكن إذا تزوج قامت امرأته بطبخ طعامه وغسل ثيابه وقامت على شأنه فعوضه الله في جوانب أخرى. فالمقصود أن الإنسان يحسن النظر وأن لا يجعل للشيطان عليه سبيلا، هذه نعمة والنعم تشكر، وما حرص الشيطان في النعم إلا على إساءة الظن بالله عز وجل فيها، فإياك إياك. فاحمد الله عز وجل أن الله رزقك ما تعف به فرجك وتغض به بصرك وتستعين به على طاعة ربك، واستعن بالله فإنه نعم المولى ونعم النصير، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: رجل اشترك مع آخر وأراد الآخر أن يفض الشراكة، والأول لا يريد فك الشراكة وعليهما ديون، فما الحكم الشرعي أثابكم الله؟
وهذه المسألة فيها طرف آخر كما نبهنا في الفتاوى، ولكن نجيب عنها كمسألة علمية. أولا العقود تنقسم إلى عقود لازمة للطرفين وعقود جائزة للطرفين وعقود جائزة لأحد الطرفين ولازمة للطرف الثاني. ثم العقود الجائزة قد تنقسم إلى ما يبقى على الجواز ومنها ما يتحول إلى عقد لازم، هذه مجمل العقود الشرعية. عقد الشركة من العقود الجائزة، والعقد الجائز يجوز لأي واحد من الطرفين أن يفسخه متى شاء ولو لم يرضى الطرف الثاني، هذا الأصل في الشركات. ومنها كذلك عقد المضاربة يعتبر من العقود الجائزة. لكن إذا في الشركة من المسائل التي نبه عليها بعض أهل العلم أنهما لو دخلا في الشركة وطلب أحدهما الفسخ ولا يكون الفسخ إلا بضرر، فهل تفسخ الشركة؟ مذهب بعض العلماء أنها لا تفسخ إلا بعد زوال الضرر، لأن الفسخ هنا يشتمل على أذية وضرر. مثلا عادة التجار أنهم يشترون في موسم تكون الأسعار رخيصة ويبيعون إذا كان السعر غاليا، فاشتروا في الرخص وأراد الله سبحانه وتعالى أن أحدهم طلب بفسخ الشركة، فلو باع في هذا الوقت يكون بخسارة يكون البيع مشتمل على خسارة. قالوا من حق الطرف الثاني أن يمتنع، وهذا مرد إلى القضاء لا إلى الفتوى، هذا مرد إلى القضاء، لكن احنا نقوله كمسألة علمية أن هذه من مسائل أهل العلم، والمرد فيه فصل فيها إلى القاضي أو يحتكموا أو يصطلحوا على ما فيه خير لهما والصلح خير. أما من حيث الأصل فعقد الشركة من العقود الجائزة، العقود الجائزة هي التي يملك كلا الطرفين حق الفسخ بدون رضا الطرف الآخر، وبناء على ذلك لا يمكن أن يحكم بلزوم الشركة إلا في الأحوال المستثناة عند من يقول بأنها لا تنفسخ إذا كان هناك ضرر على الشريك. في بعض الأحيان في الصورة التي ذكرنا وجود الضرر على الشريك يقول قائل، وهي ذكرها بعض العلماء، أنه ليس وجود الضرر على أحد الشريكين موجب للمنع من البيع، لأنه في بعض الأحيان يكون الشريك الذي طلب بالبيع عنده ضرر، كأن يكون عنده مثلا ظرف طرأ عليه أو غبن وأراد أن يبيع هذه السلعة الموجودة حتى يسدد ديونا عليه أو التزامات أو حقوقا وجبت عليه. لكن عند من يقول بأنه لا ينظر إلى الطرف الثاني يبنون على أن هذا الظرف الضرر الذي ذكر للطرف الثاني خارج عن الشركة، والضرر الذي يتكلمون بأنه مجيز للفسخ هو واقع في الشركة نفسها في البيع لمال الشركة نفسها، فيقدم هذا الضرر المتعلق بعقد الشركة ومال الشركة على الضرر الذي هو خارج عن الشركة. وعلى كل حال فمرد هذا إلى القضاء، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.